الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 44 من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله. قال رحمه الله: مسند سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينة لقبه وشهر به، وكان له اسم قبل ذلك، وكان مولى لأم سلمة رضي الله عنها. وقصته مع الأسد لا تثبت، وإن كان قد ذكرها بعضهم في كرامات الأولياء. وسمي بسفينة لكثرة حمله. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا حشرج قال حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته من نوح فمن بعده، كما في حديث ابن عمر في البخاري: أنذره نوح قومه والذين من بعده. هو أعور عينه اليسرى، بعينه اليمنى ضفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، أي أن العور لاحق لعينيه، إلا أن أحدهما مطموصة وهي اليسرى، والأخرى ناتئة كالعنبة وهي اليمنى. مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية غير هذا الحديث كفراء، أحرف متقطعة، لكن هذه الكتابة لا يقرأها إلا المؤمن، كاتب وغير كاتب. يخرج معه واديان، أحدهما جنة والآخر نار، جاء في الصحيح نهران وهو بمعنى، فناره جنة وجنته نار، جاء في الصحيح: فإذا عطش أحدكم فليغمض عينه وليطأطئ رأسه وليشرب من الذي هو نار فإنه ماء أبيض بارد. معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء، لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما، واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله، وذلك فتنة. جعل الله عز وجل معه الملائكة فتنة، وسيأتي وجه الفتنة من وجودهما. فيقول الدجال: ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ يسمع الناس هذا الكلام، فيقول له أحد الملكين: كذبت، ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه، يعني ما يسمعه إلا الملك أنه قال كذبت. فيقول له: صدقت، فيسمعه الناس فيظنون أنه إنما يصدق الدجال، وذلك فتنة، وهو إنما يصدق صاحبه. الملك يقول للدجال: كذبت، والملك الثاني يقول للملك: صدقت، فيظن الظان أن الملك يقول للدجال: صدقت. ومع ذلك المؤمنون لا يتأثرون بهذه الفتنة، إنما يتأثر بها المنافقون والمشركون من إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يضر مسلما. والحديث قد ذكره العلامة الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأثرها سيء على الأمة برقم 6087، وذهب إلى أن إسناده حسن كما قال شيخنا رحمه الله، إلا أنه نقل عن ابن كثير وغيره أن في إسناده نكارة وفي متنه غرابة. قال رحمه الله: إلا أن الحافظ ابن كثير استدرك على كلامه المتقدم فقال: ولكن في متنه غرابة ونكارة والله أعلم. قال: قلت يشير إلى قصة الملكين وتمثلهما بصورة النبيين، فإنها منكرة جدا في نقد سند ومتنا، أما السند فلتفرد من فيه سوء حفظ دون كل الرواة الثقات الحفاظ الذين روى حديث الدجال بألفاظ مختلفة وسياقات متعددة عن جمع من الصحابة. ساق ابن كثير أحاديث نحو 30 منهم، وقد بلغ عدد التواتر عند أهل العلم، لم يذكر أحد منهم هذه القصة، فدل ذلك على نكارتها. وأما المتن فلأنه لا يظهر معنى الافتتان بالملكين ما دام أنهما لا يعرفان،
لأنهما بصورة نبيين، وهذا لا يعرفان أيضا كما هو ظاهر، فالامتحان في قول أحدهما سرا للدجال كذبت، وفي قول الآخر صدقت بل فتنة. تتجلى بأنهما فيما لو كان معروفين من بين الناس أنهم من أهل العلم الذين يشايعون الحكام وينافقون لهم، فإن الفتنة بهم أكبر كما هو مشاهد في هذا الزمان، والله المستعان.
ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، على أنقابها ملائكة يحرسونها كما في الصحيح عن أنس، فيقول هذه قرية ذلك الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم، الألف واللام للعهد الذهني. ثم يسير حتى يأتي الشام، يصرف الله وجهه إلى الشام بعد أن يبقى في المدينة وترجف ثلاث رجفات، يخرج كل منافق ومنافقة ومشرك ومشركة، فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق. هذه عقبة أفيق هنا شاذة، لأنه يقتل عند باب لد في فلسطين حين ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. قال رحمه الله هذا حديث حسن. وقال رحمه الله وقال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا حشرج قال حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي إلا حذر الدجال أمته، هو أعور العين اليسرى، بعينه اليمنى ظفرة غليظة بين عينيه كافر، معه واديان أحدهما جنة والآخر نار، فجنته نار وناره جنة، ومعه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فيقول لأناس ألست بربكم، ألست أحيي وأميت، فيقول له أحد الملكين كذبت فما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه، فيقول صاحبه صدقت فيسمعه الناس، فيحسبون أنما صدق الدجال، وذلك فتنة. ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها، فيقول هذه قرية ذلك الرجل. ثم يسير حتى يأتي الشام فيقتله الله عند عقبة أفيق. هذا حديث حسن. وقال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أنه كان يحمل شيئا كثيرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله حدثنا عفان قال أنبانا حماد بن سلمة قال أنبانا سعيد بن جمهان عن سفينة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكلما أعيا بعض القوم ألقى علي سيفه وترسه ورمحه حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. وقال رحمه الله حدثنا أبو النضر قال حدثنا حشرج بن نباتة العبسي كوفي قال حدثنا سعيد بن جمهان قال حدثني سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملكا بعد ذلك. ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، وأمسك خلافة علي رضي الله عنهم، قال فوجدناها 30 سنة. ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم أجده يتفق لهم 30، فقلت لسعيد أين لقيت سفينة؟ قال لقيته ببطن نخل في زمن الحجاج في وادي بين الطائف ومكة، فأقمت عنده 8 ليال أسأله عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملازمة المحدث والاستفادة منه. قال قلت له ما اسمك؟ قال ما أنا بمخبرك، سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة، وترك الاسم الأول. قال قلت ولم سماك سفينة؟ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أصحابه فثقل عليهم متاعهم، فقال لي أبسط كساءك، فبسطت فجعلوا فيه متاعهم، ثم حملوه علي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أنت سفينة. قال فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 ما ثقل علي إلا أن يجفوا. هذا حديث حسن، خرجه البزار كما في كشف الأسطار بعضه، يعني آية من آيات الله. لو حملوه وقر 7 أبعرة ما ثقل عليه، إلا إذا مال ربما يسقط، حتى السيارة الكبيرة إذا مال حملها سقط، وإذا استقام شأنها مشت. فسفينة رحمه الله رضي عنه حمل حملا ثقيلا كثيرا، رحم الله به من كان يمشي معه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا سوار بن عبد الله قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك عليك أبا بكر 2 سنة، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي كذا. قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علي رضي الله عنه لم يكن خليفة. قال: كذبت أستاه بني الزرقاء، يعني بني مروان، هو خليفة من الخلفاء الراشدين. ومع ذلك هذا الحديث قد تكلم فيه القرطبي فيما أذكر، أو ابن العربي تكلم فيه ابن العربي، بمعنى أنه يخالف ما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة أن خلافة النبوة أنه يكون الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. وهذا الحديث فيه أن الخلافة 4 خلفاء، ولا يمنع أن الخلافة الراشدة كانت في هذه المدة، وتلك خلافة حصل فيها نفع للإسلام والمسلمين، فتحوا الفتوح ومصروا الأمصار. قال: وأخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن العوام بن حوشة بالمعنى جميعا عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء وملكه من يشاء. هذا حديث حسن، حديث أخرجه الترمذي من حديث حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان به. قال: هذا حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان، ولا نعرفه إلا من حديثه. بقي عنده 7 ليال سمع منه الأحاديث، ولذلك تجد أن أغلب الأحاديث من طريقه، توفيق من الله يسر له هذا الطالب البار، فحفظ الله حديث سفينة بهذا الطالب. كل الأحاديث التي ذكرها شيخنا مقبل رحمه الله في هذا الموطن من طريق سعيد بن جمهان، وقد بيّن أنه مكث عند سفينة ليالي يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد في العلم، ولو كان الوقت يسيرا ولو كان الزمن قصيرا لا تفوتك الفرصة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد بن سرحات قال أخبرنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فأعتقتني واشترطت علي. هذا حديث حسن، فيه فضيلة العتق، وفيه جواز الشروط التي لا تخالف الكتاب والسنة، وفيها بر المرأة بزوجها، وكذلك حرص الصحابة على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الحديث أخرجه ابن ماجه قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: اعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. قال رحمه الله: قال أبو داود: حدثني موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضادته الباب، فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت، فرجع فقالت فاطمة لعلي: الحقه فانظر ما رجعه. فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ قال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه ابن ماجه، فيه تحريم التصاوير، وفيه البعد والمجانبة لأماكن الزور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الباب، وفيه إجابة الدعوة وإن كانت يسيرة، وفيه مراجعة من ترك شيئا لعله أن يبين عذره، حتى يعني لا تبقى في النفوس شيء، يبقى الإنسان يقول: لماذا رجع ولماذا ما رجع. قال رحمه الله مسند سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمرو قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه حديثه من فيه قال كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جي وكان أبي دهقان قريته يعني كان الكاهن الذي يقوم على النار وكنت أحب خلق الله إليه فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته أي ملازم النار كما تحبس الجارية وأجهدت في المجوسية يعني اجتهد في عبادة النار حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. السلامة من الشرك هو توفيق من الله، ولا انظر إلى هذا كيف يعبد النار ويصبح يحشها ويحسن رعايتها حتى لا تنطفئ. قال وكانت لي أبي ضيعة عظيمة قال فشغل في بنيان له يوما فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد فخرجت أريد ضيعته فمرت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم أحسن من عبادة النار كانوا على دين عيسى وإن غيروا في بعض شيء. قال ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم آتها فقلت لهم أين أصل هذا الدين قالوا بالشام قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله قال فلما جئته قال أبي أين أي بني أين كنت ألم أكن عهدت إليك ما عهدت قال قلت يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه قال قلت كلا والله إنه خير من ديننا قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته قال وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى قال فأخبروني بهم قال فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجع إلى بلادهم فآذنوني بهم قال فلما أرادوا الرجع إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت إلى الشام ترك الأهل والعشيرة والوطن نجل الدين. قال فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين قالوا الأسقف في الكنيسة قال فجئته فقلت إني قد رغبت في هذا الدين رغبت في هذا الدين أي أحببته ورغبت عن هذا الدين أي أبغضته قال وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك قال فادخل فدخلت معه قال فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرقبهم فيها فإذا جمعوا إليه منها شيئا اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق قال وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرقبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسي ولم يعطي المساكين منها شيئا قالوا وما علمك بذلك قال قلت أنا أدلكم على كنزه قالوا فدلنا عليه فأريتهم موضعه قال فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا فضة قال فلما رآها قالوا والله لا ندفنه أبدا فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه فيها أن الذي لا يعمل بعلمه مبغوض عند الناس غير محبوب وممقوت. قال يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدب ولا أدأب ليلا ونهارا منه، يعني عابد حقيقة. قال: فأحببت حبا لم أحبه من قبله، وأقمت معه زمنا ثم حضرته الوفاة، فقلت له: يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان، فهو على ما كنت عليه فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحبي الموصل، فقلت له: يا فلان، إن فلان أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال: فقال لي: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. فلما حضرت الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلان أوصى بي إليك وأمرني باللحق بك، وقد حضرك من أمر الله عز وجل ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني في طلب الوصية والنصيحة والتوجيه؟ قال: أي بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان، فالحق بي. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فوجدته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي. قال: صاحبي، فأقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلان كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا أمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. قال: فإنه على أمرنا. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحبي عمورية وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان فأوصى به بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس أمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق به بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله نمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجار، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتموها وحملوني حتى إذا قدموا بوادي القرى ظلموني، يعني باعوه، جعلوه عبدا بعد أن كان حرا، فباعوني من رجل من يهود عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي. فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة بني قريظة فابتاعني منه، فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، مشغول بخدمة سيده، ليس كالأحرار، الأحرار يسمعون كلام الناس، يأتون إلى أماكن الاجتماعات. قال: ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، عذق رأس نخلة، وسيدي جالس إذا أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال: فلان قاتل الله بني قيلة، وما يعني الأنصار، والله إنهم الآن لم يجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء، يعني الرجفة، حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك، ماذا تقول ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال. الله المستعان، صبر. من أجل الوصول إلى هذا الدين وبحث عن الحقيقة. من سلمان الفارسي الذي يذكرون أنه عاش 250 سنة، وبعضهم يذكر أنه عاش 350 سنة، والله أعلم. وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئت به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقيع القرقد. قال: وقد تبع جنازة رجل من أصحابي عليه شملتان له، وهو جالس في أصحابي، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال: فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه فأقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول. فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان في الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. قال: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان حتى تصبح حرا. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير، وبأربعين أوقية، يعني مال كثير، مال كثير من الذهب ومال كثير من النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي: أعينوا أخاكم. فأعانني بالنخل الرجل بثلاثين ودية، يعني نخلة صغيرة، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر، يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففكر لها، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. ففكرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفسي سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فأديت النخل وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قالوا: فدعيت له، فقال: خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان. فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها، والذي نفس سلمان بيدي 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، قال أخبرنا زايد بن قدامة الثقفي، قال أخبرنا عمرو بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة، قال: كان حذيفة بن مدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس من سمع ذلك من حذيفة، فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول. فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان، فما صدقك ولا كذبك. فآتى حذيفة سلمان وهو في مقبله، فقال يا سلمان في مقيله، فقال يا سلمان في مبقلة، مبقلة كأنها مكان بقل، فقال يا سلمان: ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا للناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد. وفي هذا الحديث جواز لعن المعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لعن بعضهم، وإنما استثنى في من لعنه وليس لها بأهل. وفي هذا الحديث جواز الغضب لله عز وجل، وكذلك أن الغضب قد يطرع على الإنسان، لكن على الإنسان أن يعالج نفسه بسرعة الفيئة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، لعلمه أن دعوته مستجابة اشترط على ربه إن كان الرجل لها أهل أن تستجاب فيه، وإلا لم تستجب فيه. قال رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله أخبرني أحمد بن عثمان بن يحيى المقري ببغداد قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام الرياحي قال أنبانا أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري قال حدثنا عوف عن أبي عثمان النهدي قال قال رجل لسلمان رضي الله عنه ما أشد حبك لعلي؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قالوا أبو زيد الأنصاري لم يخرج له، فالحديث صحيح. في فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيهم بذرة الصحابة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن بغض الصالحين لازمه بغض النبي الكريم، وحب الصالحين لازمه حب النبي الكريم. إذن الذين يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان يلزم أنهم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بلسان حالهم أو بلسان مقالهم. إلى هنا والحمد لله.